السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في الفصل المتعلق ببيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى النار.
شجاعته صلى الله عليه وسلم في الحق والصدع به والدعوة إليه أمر مستفيض متواتر، فقد خالف قومه عباد القبور والأوثان والأصنام بمكة وحيدا، وقد توعده قومه بالقتل والطرد والأذى مرارا، وخرج كثير من الصحابة فرارا بدينهم من مكة، وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة، وتحالف كثير منهم مع بعض كبار قومهم خوفا على أنفسهم، وهو صلى الله عليه وسلم صابر يبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، ويعرض نفسه على أعدائه في المواسم وغيرها وحيدا. وهذا دليل شجاعته صلى الله عليه وسلم وتمام توكله على ربه عز وجل، لأن الشجاعة تنبني على تمام التوكل والإيمان بالله عز وجل والتصديق بوعده وبأن العاقبة للمتقين. ولما أخرجه قومه من مكة وسار إلى المدينة وحاربه قومه، صبر أيضا صلى الله عليه وسلم وواجه هذه الحرب المسلحة بشجاعة على قلة عدد أتباعه وضعف تسلحهم، كما هو الحال في بدر وأحد وغيرهما. وكذلك فإن المعارك التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها بشجاعة مبنية على إيمان ويقين كاملين بالله عز وجل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمون به من شجاعته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: إن الشجاع فينا من كان يحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحابيه أحد من شجاعته. ولما انكشف الناس في حنين سار إلى القوم على بغلة ثقيلة، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وقد خاف أهل المدينة لصوت سمعوه يوما، فخرجوا جماعات في طلب هذا الصوت، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وحيدا قد استكشف الصوت، وقال لهم: لن تراعوا. فردهم صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن سبب سرعته هذا الحصان الذي كان يرفعه أو يركبه، قال: إنا وجدناه بحرا، أي سريعا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن العادة جرت أن الشجاع يكون فخورا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له بين الشجاعة والتواضع، وهذان الخلقان لا يجتمعان في مثل هذا الكمال إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان
الحلم حفظكم الله الصبر، الصبر وعدم المبادرة إلى عقوبة المخالف. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه أذى عظيما، ومع ذلك حلم عليهم وصبر، وهذا الواجب على المسلم اليوم مع أهله وإخوانه، وكذلك على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، عليهم أن يتمثلوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم. والقصص في هذا كثيرة، يعني لضيق الوقت لا نستطيع أن نسرد حفظكم الله كل هذه القصص. نعم،
كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
العذراء البنت، وكان من عادة العرب أن البنت إذا بلغت تحجب عن أهلها ويوضع لها خدر في البيت تجلس فيه، لا تختلط بأبيها ولا تختلط بإخوانها، ولذلك لقلة خلطتها بالناس يصبح حياؤها عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لا يأتي إلا بخير كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يثبت بصره في وجه أحد،
يعني لا يدقق النظر، وإنما كان أكثر نظره الملاحظة، يعني ينظر قليل ثم يخفض بصره صلى الله عليه وسلم، لا يثبت نظره في وجه أحد من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم.
لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه.
وكان يعني طعامهم قليل، وأكثر طعامهم التمر، وأكثر طعامهم اللبن، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع على هدية يهداها من طعام، أهدي إليه ودك فيه رائحة فقبله، وأهدي إليه يعني طعام سرة من شعير أو نحوها وقبله، ودعي إلى ودك فأجاب صلى الله عليه وسلم، كان يأكل اليسير صلى الله عليه وسلم ولا يتكبر.
وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان.
الخوان مثل الطاولة الصغيرة توضع حتى يرتاح الآكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم.
ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله،
أو شعير أو خبز شعير،
وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به،
لأن اللبن غذاء كامل، فإذا شرب صلى الله عليه وسلم لبنا لا يشرب معه غيره. وقد يعاف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة المباحة لعلة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل البصر ولا الثوم ولا الكراث ولا نحوها من الأكلات، قال: لأني أناجي من لا تناجون، لأنه كان يكلم الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأهدي إليه ضب فعافه صلى الله عليه وسلم، فأكله خالد بن الوليد في صفاته، وقال: إنه ليس بأرض قومي، لكن ما عابه، ما قال يعني هذا غير جيد وهكذا، لا، وإنما قال: ليس بأرض قومي، ما اعتاد أن يأكله. وفعلا بعض الأكلات لا يستطيع أن يأكله، يعني ربما أهل جدة الآن يعافون الضب لا يأكلونه، وأهل نجد يعافون الجمبري لا يأكلونه، جدة يبيعون الكيلو بخمسين ريال لأنه عندهم جيد، لكن أهل نجد تعطيه 100 ريال ما يأكله، وهو يأكل الضب لأنه ما اعتاده، لأنه ما اعتاده. نعم.
وإن وجد لبنا اكتفى به، أكل البطيخ بالرطب،
أكل البطيخ بالرطب، البطيخ المراد به بلغتنا الخربز، الخربز البلدي القديم إذا تذكرونه كان فيه ملوحة، الخربز البلدي كان في المدينة ما أعرف جدة، كان عندنا خربز كبير مثل الدبة مستدير، وكان يحتاج وقت أكله إلى سكر لأنه فيه يعني مرارة أو فيه ملوحة. هذا الذي يصنعه العصير خربز غير الخربز الصغير الحلو هذا، لأن أكل الحلو مع الحلو لا فائدة فيه، ولكن الخربز القديم فيه ملوحة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الخربز بالرطب ليعدل ملوحته فيحل الرطب هذا الخربز. هذا معنى أكل الخربز بالبطيخ، البطيخة بالرطب.
وكان يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
وهذا من زهده لا من قلة ذات يده، فإن الله عز وجل خيره أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فأبى نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا، يعني كونه ما شبع لأنه زاهد صلى الله عليه وسلم، يأتيه أموال كثيرة وأطعمة كثيرة، فكلها ينفقها في سبيل الله من زهده صلى الله عليه وسلم.
وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء.
يعني ثلاثة أهلة في شهرين، شهر وشهرين ما أوقدوا نارا في بيت، ما طبخوا لحما ولا طبخوا إداما ولا طبخوا شيء، وإنما يكتفون بالتمر والماء. هذا كان عامة أكل آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من زهدهم وصبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه إن كنا يردن الحياة الدنيا أو يردن الله ورسوله، فاختارت جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله، فصبروا على الزهد كما صبر هو صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني بول شاسع بين حالتنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وحال النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي لنا أن نتنبه لأنفسنا وأن نرفق على أنفسنا وأن نخفف من هذا الأكل الذي نأكله، يعني كل يوم نطبخ أو نطبخ اليوم مرتين إلى الله المشتكى. نعم.
وكان نعم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة،
يعني يقبل الهدية فإن كانت طعاما أكل وإن كانت لباسا لبسه، ما لم يكن حراما كالذهب والحرير، وكان يكافئ عليها. أما الصدقة فلا يأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة.
ويكافئ على الهدية ولا يتعنق في مأكل ولا ملبس،
يعني يلبس الشيء العادي ويأكل الشيء العادي، ليس له زي معينا روتين معين لا يخرج عنه. نعم.
وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل،
يعني إذا فسدت نعله أصلحها، يخصف النعل يعني يصلحها.
ويخدم في مهنة أهله،
في مهنة أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أو في حاجة أهله، فإذا أذن إلى الصلاة خرج كأن لم يعرفه منا أحد. وهذا دليل على تواضعه، وهكذا الإسلام، الرجل والمرأة، يعني كما قال الله عز وجل: وجعل بينهم مودة ورحمة، بينهم مودة ورحمة في البيت، يتعاونون ويتساعدون ويتماسحون، يتمازحون في المطبخ ويعينها وتعينه، الحمد لله. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعود المرضى،
ولو كان غير مسلم، النبي كان يعود المرضى حتى من غير المسلمين، كما مر معنا حديث ذاك الطفل اليهودي الذي عاده فدعاه فأسلم.
كان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم.
يشهد جنائزهم يعني يذهب بنفسه ليدفنهم، بل إن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها ماتت، فقال: ألا آذنتموني؟ لماذا ما أخبرتموني أنها ماتت؟ فذهب وصلى عليها صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت.
ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده.
يعني المتيسر من دوابه يركبها، ليس له صلى الله عليه وسلم دابة، لأن الملوك والرؤساء في ذاك الزمان كانت لهم دواب مخصصة مربات تربية خاصة ما يركبها إلا أنساله. أما النبي يركب المتيسر، ركب الحمار وأردف عليه، كما مر معنا في حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار.
لا لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة.
لا وهذا أمر كرهه العلماء ونصوا عليه، وكره العلماء أن يوطى عقبهم، يعني أن يمشي الرجل خلف العالم. وكان العلماء ينهى بعضهم بعض، قال فإنها ذلة للمتبوع وفتنة للتابع. إذا مشى الناس خلفك ذلة لمن يمشي خلفك وفتنة لك. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تحوطه، قال خلوا ظهري للملائكة. نعم.
ويلبس الصوف وينتعل المخصوفة.
الصوف يعني اللباس الخشن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المتيسر، وقد يلبس الصوف، قد يلبس لبس الصوف ولبس غيره صلى الله عليه وسلم. ويلبس النعل المخصوف يعني المخيط، المخيط. نعم.
وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر.
نعم. وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، لكن ثلاث تسطر، محمد سطر ورسول رسول فوقها سطر، والله فوق الجميع سطر. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، حيث لم يجعل اسمه قرينا باسم الله، إنما ثلاثة أسطر، السطر الأول واحد من فوق الله، وتحته رسول، وآخر شيء محمد، محمد رسول الله. نقل هذا غير واحد من الأئمة، منه ابن حجر رحمه الله في الباري. نعم.
قال وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة
في الجمعة. وهذا من فقه الخطيب، أن تكون خطبته قصيرة وصلاته أطول من خطبته، لأن الناس يملون. نعم.
أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر،
متواصل الأحزان، كما مر قال شيبتني هود وإيش وأخواتها صلى الله عليه وسلم.
وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة.
نعم. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة.
يستألف أهل الشرف ويكرم،
يستألف يعني يتألف شيوخ القبائل وأمراء العشائر، يتألف قلوبهم، لأن صلاحهم صلاح لمن بعدهم، فيهدي إليهم الإبل ويعطيهم المال. من أجل ماذا؟ أن يصلح الله بهم من بعدهم من ضعفة الناس أتباعهم. نعم.
ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجبو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس،
بل يجالسهم ويؤاكلهم ويؤاكلون ويؤاكل الأطفال، كما مر معنا في حديث عمر بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيميني كل ما يليك، طفل صغير يؤاكله وهو أفضل الخلق على الله عز وجل. وهذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته.
لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ما يعطل الإنسان نفسه، أما شيء ينفعه في الدنيا وشيء ينفعه في الآخرة.
ولأهله منه رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاه.
والحكمة من هذا كما ذكر العلماء أن رعاية الغنم تؤثر على صاحبها، تورث لصاحبها لراعيها رحمة ولين وشفقة، مع حرص على مداراتها، فإن الغنم الصغيرة تتفلس يمينا وشمالا، فراعيها يجمعها برفق، بخلاف راعي الإبل فإنه يجمعها بعنف. ولذلك جعل الله أنبياءه يرعون الغنم، يرعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وكذا في أهل الحجاز أهل الغنم، والكبر وكذا في رعاة الإبل. فراعي الإبل تجده متكبر جلد لأنه يعامل جبال، وراعي الغنم يعاملها برفق، فيؤثر هذا في أخلاقه. نعم.
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.
نعم. وهذا حفظكم الله ورعاكم، ورد في رواية أخرى أنها قرأت على السائر أول سورة المؤمنون إلى أن بلغت العشر، فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى قولها إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم.
وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يده ألين من الحرير ومع هذا فيها من القوة ما لا يعلمه إلا الله، لأن العادة جرت أن القوي يده تكون خشنة صلبة، إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ألين من الحرير مع قوتها الهائلة كما مر معنا في قوله شطر الكفين والأصابع.
ولا شممت رائحة قد كانت أطيب من ريح من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته، لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله،
وهذا حفظكم الله، وأنس غلام صغير والغلام يخطئ كثيرا ومع هذا صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دعوة لكثير من المسلمين والمسلمات الذين جعل الله إخوانهم من المسلمين عمالا تحتهم إما في مصانعهم أو دكاكينهم أو مزارعهم أو بيوتهم، أن يتقوا الله في إخوانهم وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعاملوا إخوانهم معاملة صالحة، لأن الله سخر لهم إخوانهم ربما هم في يوم من الأيام أو أبنائهم يسخرون لإخوانهم، فإن الدنيا دول نصر الله الثبات والحماية.
قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين.
قال ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم.
وما فيه النجاة والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهل والصحاري.
ما في مكة، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا العلم أنزله الله عز وجل عليه بواسطة جبريل عليه السلام وهدى الله عز وجل به الدنيا صلى الله عليه وسلم.
آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
هذا حفظكم الله المبحث المتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة مبحث مهم، ولا ينبغي للمسلم أن يمره هكذا بدون أن يتوقف عند كل سجية مباركة وكل خلة مباركة من خلاله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بالأمس فرق بين الصفات الخلقية الجسدية التي حباه الله عز وجل إياها وبين الصفات الخلقية، فالصفات الخلقية نحن مأمورون بأن نتعلمها وبأن نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بها وبأن نحبها وأن نحبه صلى الله عليه وسلم من أجلها وأن نجتهد في محاولة متابعته صلى الله عليه وسلم بها. فقضايا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن يا من يريد عز الدنيا والآخرة عليك أن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المباركة، ثم تحاول أن تعمل بهذه الأخلاق على قدر طاقتك، فإن كانت أخلاقك سجية صالحة فاحمد الله واسأله أن يثبتك، وإن كان عندك بعض النقص فتعلم، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم.
فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
المعجزات معاشر الأحبة أمر مهم جدا. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. العادة إيش هي؟ العادة هذه الأحوال الكونية التي نراها أمامنا من صباح ومساء وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن الكأس الواحدة هذه لا يشربها إلا واحد بالكاس تكفي واحد، وأن صرف الطعام بالكاس تكفي واحد، وأن من أراد أن يسافر إلى مكة يلزمه يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين. يعني سنن الله الكونية هذه اسمها عادة، المعجزة تخالف هذه العادة. مثال: يشرب من هذه الكأس 100 رجل، يأكل من حفنة الطعام 100 رجل، يخرج صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة مسافة 40,000 سنة أو أكثر، الله أعلم أكثر من 40,000 سنة، يأخذها في ليلة ويعود صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه؟ جذع يتكلم، ذئب يتكلم، جمل يتكلم، يعني أمور نحو هذه غير أمور غير طبيعية غير عادية. هذه اسمها إيش حفظكم الله؟ اسمها معجزات، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد أحد أنبيائه حتى يصدق الناس دعوة نبوته. والله عز وجل سماها في القرآن آيات، الله سمى المعجزات في القرآن ماذا؟ سماها آيات، علامات. الآية هي العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، علامة على صدق النبي، مثل لما ضرب موسى بعصاه الحجر، لما ضرب البحر، لما أخرج يده فصارت بيضة، لما يعني أخرج ضرب أرم العصا فصارت حية. 9 آيات أعطاها الله لموسى ليؤمن فرعون وقومه. هذه حفظكم الله اسمها المعجزات، اسمها المعجزات. وهناك من جنس المعجزات شيء اسمه الكرامات، وهو ما يجريه الله عز وجل على أيدي الصالحين إعانة لهم وتثبيتا لهم. يجري الله عز وجل على يد بعض الصالحين أمور خارقة للعادة، يعني مثل عمر رضي الله عنه في بعض خطبه قال: يا سارية الجبل، سمع كلام سارية كلام عمر رضي الله عنه. مثل بعض الصحابة أضاء طرف العصا له، مثل سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وخاطب الأسد. يعني هذه اسمها كرامات، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكن ليس كل خارق للعادة كرامة. إذا رأيت رجلا أتى بشيء يخرق العادة لا تقول هو ولي لأن العادة خلقت له، لا، لأنه قد يكون سحر. أيضا الأشياء التي تخرق العادة السحر، يعني يخالف طبيعة السحرة، يطيرون وينزلون ويذهبون ويفعلون. ليس كل أمر خلقت العادة هذا يسمى كرامة. ليتنبه كيف تفرق بين الكرامة والسحر: إذا رأيت الرجل مستقيما على الكتاب والسنة مؤدبا، ليس له شهوة، ليس له هوى، ليس عنده شبهة، لا يخالف فعله قوله، لا يدعو إلى بدعة، لا يظهر كرامته أمام الناس، لا يتآكل بكرامته، لا يفسد بين الناس بين المرء وزوجه، تقول هذه كرامة. أما إذا ادعى الكرامة إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بآداب الإسلام ويدخل في الشعوذة ويدعي استحمال السحر والجن، فهذا حفظكم الله اسمه سحر. اسمه ماذا؟ اسمه سحر. فحال الرجل ينبيك عن ماذا؟ عن هذا الخارق، هل هو سحر أو هو كرامة. ونوع هذا الخارق أيضا يدلك، السحر دائما للشر، أما الكرامة دائما لأي شيء؟ دائما للخير. أما السحرة فكل أعمال نسأل الله العافية إنما يفعلونها للشر والعياذ بالله، فليتنبه. ولذلك قال الليث بن سعد رحمه الله: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقته حتى أرى منزلته من الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته حتى يعني أرى منزلته من الكتاب والسنة. فليس كل من خلقت له العادة يكون ماذا؟ يكون وليا لله عز وجل. أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، لأن معجزات جميع الأنبياء قد انتهت، جميع معجزات الأنبياء قد انتهت إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا القرآن الذي في صدورنا نقرأه في محاريبنا، نعلمه أطفالنا، نطبعه في كتبنا. هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، باقي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. أمرنا بتدبره. تحدى الله عز وجل الجن والإنس، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الجن والإنس لا يستطيعون. التحدي الآن له 1400 سنة. سمع أكرمة الباري التحدي حماكم الله له 1400 سنة، والجن والإنس سمعوه منذ 1400 سنة، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا، ولا زال التحدي قائم إلى قيام الساعة. ونحن نتحدى بما تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ينقضوا هذا القرآن. نقول هذا القرآن بين أيديكم، ردوا حكما من أحكامه، ردوا أسلوبا من أساليبه، ردوا جملة من جمله لغة أو معنى، لا يستطيعون. أدخلوه أعظم المختبرات، مروا به على أعظم البلغاء والفصحى، اعرضوه على أعظم الكمبيوترات وانظروا هل هو كلام البشر، هل يستطيع البشر أن يأتوا بمثله؟ ما يستطيعون، لكنهم معرضون، نسأل الله عز وجل العافية. إذا هذا التحدي الأول، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 10 سور، القرآن 114 سورة، جيبوا 10 سور مثله. ما استطاعوا. ثم تحداهم الثالثة أن يأتوا بسورة مثله، واحدة سورة. ولذلك لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب وقال إيش نزل على صاحبكم؟ قال نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوف هذه السورة ما أعظمها، مع أنها 3 آيات. قال وأنا نزل علي مثلها. إيش نزل عليك؟ إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو السيف النطاح. والله أنك سيف صحيح. شوف يا أخي الفاضل، شوف سبحان ربي الأعلى وبحمده، شيء يضحك السفلى والله، ايش جاب هذا الكلام السجين؟ فقال مسيلمة لعمرو بن العاص ايش رايك؟ قال والله يا مسيلمة انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ مع ان العرب اهل الفصاحة واهل البلاغة واهل القوة، ما يستطيعون حفظكم الله. هذا القرآن خذوه اعرضوه على كل الكمبيوترات ومعامل اللغة والفصحى والبلغاء والاطباء والفلكيين، إن استطاعوا أن ينقضوا جملة من جمله أو كلمة من كلماته أو معنى من معانيه أو قاعدة من قواعده، ما يستطيعون. ولذلك نحن المسلمين الحمد لله اليوم عندنا أعظم آية ندعو الناس بها كتاب الله عز وجل. ومن أعظم حفظكم الله حسنات هذه الدولة المباركة مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف. ولا يعرف إيش معنى مجمع الملك فهد حفظكم الله إلا من سافر خارج هذه البلاد واطلع على بعض ترجمات القرآن. ربما نحن العرب ما انتبهنا لأنه عندنا طبعات كثيرة، لكن في كثير من ترجمات القرآن المحرفة. بعض النصارى ترجموا القرآن، بعض اليهود ترجموا القرآن، بعض القاديانيين والبهائيين ترجموا القرآن فمسخوه، فبدل أن يكون كتاب هداية صارت الترجمة ترجمة ضلال والعياذ بالله. فالحمد لله قام هذا المركز الآن، هذه المجمع المبارك، وطبع القرآن وترجمه بلغات كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فهذا القرآن أحب اعتنوا به وانشروه وادعوا الناس إلى أن يتدبروه. فالله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه معجزة مشاهدة. أما كثير من المعجزات فأكثرها سمعناها سماعا وما شاهدناها، لكن في بعض المعجزات شاهدناها كما سيأتي إن شاء الله معنا. نعم.
قال: الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر صور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
بل حتى الجن حفظكم الله قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا.
وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم من شقاق القمر، فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر.
وهذا انشقاق حقيقي، انشق القمر ليلة البدر إلى نصفين، وكان الناس يرون النصفين جميعا. هذا ربنا عز وجل ذكر هذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي
زوى جمع،
فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وأقصى نقطة الآن ممكن يتخيلها العقل القطب الشمالي، فقد ذكر المؤرخون أهل السير أن السيبيريا هذه المتجمدة في القطب الشمالي دخلها الإسلام عام 120 للهجرة. وذكر الشيخ ناصر العبودي أنه وصل إلى نقطة 2000 كيلو عن القطب الشمالي فيها 6 ملايين مسلم. ويذكر أهل طلابنا من أهل الجمهوريات أن في سيبيريا اليوم أكثر من 6 ملايين مسلم من جنسيات كثيرة سيبيريا. وأقصى نقطة يتخيلها العقل الآن في كيب تاون في الجنوب، أيضا فيها من المسلمين ما لا يعلمهم إلا الله. وأقصى نقطة في جهة حفظكم الله الغرب، يعني البرازيل والأمور التي خلفها، أيضا فيها من المسلمين ما لا يعلمهم إلا الله. وهكذا في الصين من المسلمين ما لا يعلمهم إلا من؟ إلا الله. ودخلت الدول تعدادها ملايين كأندلوسيا قرابة 200 مليون مسلم بدون قتال، 200 مليون مسلم دخلوا بدون أي شيء، بدون قتال. هذا كله مصداق للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث السابق كان أيام يعني غزوة الخندق، والناس في أمس في حالة ماسة، والأحزاب قد تحزموا عليها، ومع ذلك النبي يبشرهم أن ملك أمتي سيصل المشرق والمغرب. نعم.
وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت أو يسكت الذي يسكت ثم سكت،
يعني يبكي. كان النبي إذا خطب يخطب إلى جذع يستكب على جذع نخل صغير في مسجده، فلما بني له المنبر من خشب في 3 درجات بكى الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت طفله، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي هذا الجذع. نعم.
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فسبح. وكان
أصل التسبيح يقول في البخاري ومسلم: وأما وضع الحصى في كف أبي بكر وعمر وعثمان يقول رواه الطبراني في الأوسط. نعم. وقال إسناده صحيح.
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث
في مكة، يعني كان يقول الحجر والشجر: السلام عليك يا محمد. نعم.
كلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين.
هذا أيام فتح خيبر في السنة 7 صنعت امرأة طعاما لهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فشوت لهم شاة وسألت أي أعضائها أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن أحب أعضائها إليه الذراع، فزادت في سمها، فلما أكل ذاق فيها طعما غير جيد، فلفظه صلى الله عليه وسلم، فأخبرت الذراع أنها مسمومة، وأكل معه بعض الصحابة، مات أحدهم وهو بشر بن الوراء بن معرور، مات هذا الصحابي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضره، وعاش بعد هذه الشات 4 سنوات، لأنه مات في العام 11 صلى الله عليه وسلم. في البداية ترك المرأة كما ذكر ذلك المؤرخون، لكن لما مات بشر بن البراء يقول بعض المؤرخين أنه قتلها لأنها قتلت. وسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك؟ قالت أردت إن كنت غير نبي أن نرتاح منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك. نعم.
وشهد الذئب بنبوته.
يقولون ذئب أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اختطف شاة من راعي، فتبعه الراعي وخذها منه، خلصها منه، فقال له الذئب كيف تأخذ هذا الرزق الذي ساقه الله إلي؟ فقال الراعي سبحان الله، ذئب يتكلم، إيش هذا الشيء العجيب؟ قال واعجب من هذا، محمد بيثرب يدعو الناس إلى الإسلام. فذهب هذا الراعي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع وأسلم هذا الراعي. نعم.
في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف.
يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الجمل.
ودخل حائطا فيه بعير فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه.
تذئبه يعني تطير عليه العمل.
ودخل حائطا آخر في
حائطا يعني بستان، الحائط هو البستان.
قال ودخل حائطا آخر في فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه.
يعني سارت الشجرة ما خرجت من مكانها، بل سارت وهي في أرضها تشق الأرض شقا حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما استيقظ ذكرت له، فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا، وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، وأراد أن ينحر 6 بدنات فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن.
يعني 6 ناقات أراد أن ينحرهن فتسابقن إليه، كل واحد تقول أنا أول، تريد أن تتشرف بأن ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل.
الحائل العنزة التي عطلت عن الفحل لتسمى حائل، وهذه الحائل لا لبن فيها أبدا، التي ما ندى عليها الفحل 3 أو 2 سنين يسمونها حائل، تكون سمينة أسمن الغنم، هذه لا لبن فيها أبدا، ومع هذا مسحها النبي صلى الله عليه وسلم فدرت، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
قال لم ينز عليها الفحل فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر، ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الضفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عيني وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمس فبرأ من ساعته.
وهذا في غزوة خيبر لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فجيء بعلي بن أبي طالب وهو أرمز فتفل فيهما فقام كأنما نشط من عقال، يعني مباشرة شفيا، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود، الحديث المشهور. نعم.
قال ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها.
يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة فكسرت رجله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر رجله مكسورة، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فالتأمت من ساعتها، التأم الكسر من ساعته. هنا.
وأخبر أنه يقتل يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدته خدشا يسيرا فمات.
وهذا يقولون الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف يوم أحد، لأنه أقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه أبي بن خلف، فقال بل أنا أقتله. فأقبل يريد النبي صلى الله عليه وسلم فجرحه النبي صلى الله عليه وسلم جرحا يسيرا مما يلي الدرع، يعني في طرف صدره جرحا يسيرا، فسقط. فقالوا سبحان جرح صغير. قال والله لو اجتمع أهل المشرقين على هذه الضربة لقتلتهم، كيف يقول سيقتلني؟ فمات من هذه الضربة. ويقال إن هذا الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر، فقتل يوم بدر كافرا، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال هذا.
يعني قبل المعركة سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وأشار، قال هنا يموت فلان من الكفار، وهنا يموت فلان، وهنا يموت فلان. فلما انكشفت المعركة وصاروا ينظرون في القتلى، فكل رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في مكانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال
استشهدت رضي الله عنها في هذه الغزوة بعد أن خولت على دابة لها فسقطت، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوقع كما في البخاري ومسلم. نعم.
وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط مرة، فاستأذن أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عمر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عثمان فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفعلا وقعت هذه الفتنة التي ابتلي بها عثمان رضي الله عنه، وقتل شهيدا مظلوما، وله الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيجري لعثمان. ولذلك إذا سأل الإنسان لماذا لم يقاتل عثمان أهل الفتنة، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن عثمان رضي الله عنه أخبر بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر وأنه سيقتل، وقال إذا سألوك أن تنزع قميصا قمصك الله إياه فلا تنزعه. وأيضا عثمان رضي الله عنه آثر سلامة الأمة، وما أراد أن تقتتل الأمة بسببه، فقال يقتلونني وتنجي الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفي هذا دليل على خطورة الفتنة، وأن الفتنة إذا قامت لا تعرف صالحا ولا غير صالح، ولا عادلا ولا جائرا ولا ظالما. الفتنة الناس عندها سواء، فأعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين عثمان رضي الله عنه، ومع هذا قتله أهل الفتنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك.
وذلك في عام الجماعة عام 41 للهجرة، حيث تصالح الجيش العراقي والجيش الشامي بقيادة معاوية رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه. وسبب هذا أن الحسن بن علي رأى هذه الجيوش العظيمة، وأنها إذا تقابلت هذه الجيوش فسيقتل أناس كثيرون من المسلمين، فآثر سلامة الأمة، وتحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل عن الملك لمعاوية رضي الله عنه، وبهذا فاز بزيادة الدنيا والآخرة، فهو يعني وأخوه سيد شباب الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وأخبر بمقتل الأسود العنسي أو العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصبعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى.
هذا الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل كافرا، وجاء فارسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة له، وقد أطال شواربهما وأخذ لحيتهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: ولكن ربي أمرني أن أوفر اللحية وأحب الشوارب. ثم قال لهما إن ربي قتل ربكم الليلة، إن ربي قتل ربكم الليلة. فكان كما فصار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسرى قتله أهله في ذاك اليوم، وتولى الملك بعده أظن ابنته أو ابنه. نعم.
قال وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في غزوهم للحيرة سيجدون امرأة اسمها الشيماء بنت بقيلة، وأنها على حمار تلبس خمارا أسودا. فقال أحد الصحابة أعطنيها يا رسول الله، قال هي لك. فلما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لفتح الحيرة في زمن أبي بكر، أول ما قابلته امرأة فسألوا عنها بهذه الصفة، على يعني بغلة شهبة تلبس خمارا أسودا، فقالوا ما اسمك؟ قالت الشيماء بنت بقيلة. فتعجبوا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة لقد وهبني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد من يشهد لك؟ فشهد له رجلان، فأخذها هذا الصحابي الذي ذكر كما ذكر ذلك الطبراني رحمه الله وغيره. نعم.
قال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا.
يوم اليمامة يعني حرب مسيلمة الكذاب. نعم.
وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه.
صار أحد الصحابة يعني يراقبه كيف من أهل النار وهو يجاهد، فأصيب بجرح نسأل الله الثبات، فلم يصبر فجزع فوضع سيفه على قلبه واتكأ عليه حتى أخرج من ظهره فمات. فجاء الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار رأيته قد قتل نفسه. وفي هذا دليل على تحريم قتل النفس، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله.
ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا.
ولذلك يذكرون في ترجمة علي رضي الله عنه أنه لا يبالي أي ثوب لبسه، يلبس ثياب الشتاء في الصيف عنده عادي، ويلبس ثياب الصيف الشتاء عنده عادي، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يصيبه حر ولا برد. نعم.
ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه.
شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في أبناء أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أن عتيبة هذا كافر من أبناء أبي لهب، بخلاف ابنيه معتب وعتبة الذين دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وثبت معه.
قال فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قشوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة،
ما في السماء قزعة يعني سحابة،
فسار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي
إليه. هذا حفظكم الله من أنواع التوسل الجائز، وهو أن يذهب الرجل إلى الرجل الصالح فيقول له ادعو الله لنا، ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يفعل كذا. هذا من أنواع التوسل الجائز، التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر، هذه ثلاثة أنواع إذا توفرت في الرجل تقول ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يرفع عنا العذاب، ادعو الله أن يشفي مريضي، ادعو الله أن يوجهني في الاختبار ونحوها. كان هكذا يفعل الصحابة إذا أرادوا شيئا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله لنا، ويذكرون حاجتهم. ما كانوا يجلسون في بيوتهم، هذا الأعرابي ما جلس عند غنمه وقال اللهم إني أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسقينا اللهم فاسقنا. لا، هذا عندهم غير جائز لأنه ليس حاضر، لكن يذهبون إليه في المدينة ويقولون ادعوا الله لنا. هذا في حياته، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا أصبح لا يجوز. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قحط الناس خرج بالناس يستسقون، فقال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل المبارك ادعوا الله أن يسقينا، فكان العباس يدعو الله. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لقال عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا محمد أن تسقينا. قال يا عباس الحي الحاضر، فيجوز لك أن تقول لأخيك المسلم يا أخي مسلم ادعو الله لي، لكن بشرطين معاشر الأحبة، هذا فيما بيننا. الشرط الأول أن لا يكون هذا الأمر لك عادة، لا يكون لك عادة كل يوم ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي. الله قال وقال ربكم ايش ادعوني، ما قال ربكم قولوا لإخوانكم يدعون لكم، لأن الدعاء عبادة. الشرط الثاني حفظك الله أن تنوي أن تفيد أخاك المسلم، لأنه إذا دعا الله لك قالت الملائكة ولك بمثله، ولك ماذا بمثله، فتقول سأقول لأخي فلان ادعو الله أن يغفر لي عشان الله يغفر له حتى هو كذلك حتى هو، ولا يكون هذا الأمر تكرر كل يوم لفلان أنا أتي لفلان وفلان يأتي لفلان بعينه، فنخشى أن يقع في قلبه. ومن الطائف أن بعض مشايخنا في المدينة بلغ سن كبير رحمه الله متواسعة، فجاءه شاب وقال يا شيخ جزاك الله خير ادعو الله أن يزوجني. فقال الشيخ لا والله ماني داعي الله أن يزوجك. قال ليش يا شيخ ادعو الله أنا مسكين ومحتاج زوجة. قال لا والله ماني داعي لك. ليش؟ قال ما سمعت أن الملائكة تقول ولك بمثل، وأنا ما أريد أتزوج، شايب كبير إيش أفعل؟ وما دعا الشيخ رحمه الله. هذه يروونها عن الشيخ عمر محمد فلاتة الأمين العام للجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي الشريف رحمه الله، وكان يعني من المشايخ لينين العريكة حسين العشرة، صاحب خلق وتواضع عظيم رحمه الله رحمة واسعة. صحبته في السفر إلى الحج سنوات فاستفدت من أخلاقه وتواضعه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى
شكي إليه. أسبوع كامل كما قال أنس في الحديث والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوع كامل ما رأوا الشمس.
حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا.
الأسبوع الجاي الجمعة الجاية جاء هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفعه عنا. فدع الله النبي صلى الله عليه وسلم فما أشار إلى جهة إلا انكشف السحاب، فخرجوا يمشون في الشمس كأن ما أصابهم مطر.
وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابط، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وهذا كله خوارق للعادات، هذه كلها معجزات رآها الصحابة رضي الله عنهم رأي عين ونقلوها لنا فنحن نصدقها. نعم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
فلما 25 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه. نعم.
قال فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وثقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب
زواجه، يعني بنائه بزينب زواجه بزينب.
قال وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدري.
خلقا يعني جماعة من الناس كثيرين، جماعة من الناس كلهم أكلوا من صحن واحد.
ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت، ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل. وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
ونحوه وقع في بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصب الكفار 3 مرات، مرة يوم هجرته، ويوم مرة يوم بدر، ومرة يوم حنين حصبهم، فلم يبق واحد من الجيش إلا دخل في عينيه هذا التراب. نعم.
خرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروا.
هذه ليلة الهجرة، ليلة الهجرة جمعوا 100 ثالث، فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ التراب ووضع ذلك على رؤوسهم ولم يروه.
وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله.
وهذا في حادث الهجرة المشهورة، لما تبع سراقة بن مالك بن جعشم النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان وأن لا يخبر أحدا عنه، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت قوائمه ورجع، وصار يعني لا يخبر الناس عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد هذا. وله قصة مشهورة. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة 3 أنواع. النوع الأول أمور وقعت قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم ويسمونها دلائل النبوة أو إرهاصات النبوة. وقع قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة تنبئ عن قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني معجزات وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت كهذه التي سردها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وهناك معجزات وقعت أوائلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده ولا زالت باقية، بل بعضها ما وقع حتى الآن، والله الذي لا إله غيره سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا ربما ما وقع إلى الآن، الغربة الواضحة، لا تجد مسلما على وجه الأرض إلا ويجد من يعينه، لكن الإسلام في نهايته سيعود غريبا حتى يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال صلى الله عليه وسلم له أجر 50. قال منا أو منهم يا رسول الله؟ قال من منكم؟ أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. ربما وقع في بعض البلاد الإسلامية، لكن على وجه كل لا ما وقع إلى الآن، هذا والله سيقع. قول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح حتى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يطاولون في البنيان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أهل البادية اليوم في بلادنا وغيرها من ترك رعاية الشاة واشتغل بالعمار والإعمار ويتطاولون في البنيان. بنت أمريكا 120 دور، بنوا الماليزيين 125 دور، الصينيين 130 دور. يقولون الآن هذه القبة التي المنارة التي مقابل الكعبة المشرفة الوقف هذا الوقف يقولون إنه أطول منارة في العالم الآن. يقولون تطاول الناس في البنيان. انظر حفظك الله ورعاك. أهل دبي سيبنون أيضا ناطحة السحاب. يقول أيضا في جدة ستبنى ناطحة السحاب. ناس يتطاولون في البنيان، تطاول عجيب جدا. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الفتوحات الإسلامية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ملك أمته المشرق والمغرب، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحديث وأن يكلم الرجل يعني طرف ثوبه وشسعه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمور تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم رثى كغثاء السيل. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف كما ترون حال كثير من المسلمين، أصلحنا الله وإياهم اليوم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسلط اليهود علينا ودخولهم بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحمي إخواننا المسلمين منهم، فإخواننا اليوم في كرب عظيم، نسأل الله أن يرفع عنهم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة، إنه سيكون بعدي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة. الأمور الطبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، العسل، الحبة السوداء، الكي، الحجامة، لا زال الناس اليوم رجعوا، فتحت كليات اليوم في كليات الطب يسمونها كليات الطب البديل. ايش يسمونها؟ الطب البديل، يأخذون يعني بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعالجون به الناس كالحبة السوداء والقسط ويعني العسل وماء زمزم ونحوها والحجامة وغيرها، يعني كان الآن محلات الحجامة صارت مثل العيادات من كثرها. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تحول يعني أحوال العرب وضعف العرب وقلة العرب وأن العرب الملك سيكون في غير العرب، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع. هذا هو النوع الثالث، وقع بعضه وبعضه لا زال يقع وبعضه ما وقع إلى الآن. فإخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من ماذا؟ من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
فصل في سيرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبعد أن أنهى المصنف رحمه الله هذا المختصر في سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبع ذلك بشيء من سيرة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عز وجل عليهم بعد ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، ثم قال: والذين معه. فالذين معه هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وذكرهم بالجميل والسكوت عما شجر بينهم وأن لا يذكرون إلا بخير. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله وأصحابه، وآله الذين آمنوا به وماتوا على ذلك من أصحابه، فمسمى الصحبة يشمل هؤلاء جميعا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان كلهم في الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بعضهم وجمع بين عشرة منهم. ولذلك يقولون: ونؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في حديث واحد، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة، وأخبر أن بلال في الجنة، وأن عكاشة بن محصن في الجنة، وأخبر عن غير واحد من الصحابة ممن لم يسمى في العشرة أنهم في الجنة، ولكن نص صلى الله عليه وسلم وجمع بين هؤلاء العشرة، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء العشرة جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه أهل السنن، قال: هؤلاء في الجنة. ولذلك خصوهم وقالوا: نؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة. وإلا والله الذي لا إله غيره عاقبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعامتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا منهم. وعاقبة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم في الجنة، فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في الجنة. وآية الإيمان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآية النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. ونحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذا حفظكم الله سبب اختصاص ذكر هؤلاء العشرة أنهم المبشرين بالجنة. نعم.
قال فصل في سيرة العشرة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة، عاش 63 سنة. سن رسول
يعني كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، تمام 63 سنة له رضي الله عنه وأرضاه.
عاش 63 سنة. سن رسول الله صلى الله عليه سن رسول الله صلى الله عليه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما.
أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثبت ونصر الله عز وجل ورسوله عمره كله. نعم.
وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأول الدنيا دخولا الجنة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
وولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا 10 ليال، وقيل سنتين وقيل 20 شهرا. وله من الولد عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه.
يعني عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلها شاركت في رحلة الهجرة، فهذا عبد الله كان يحمل الطعام إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، وأسماء شقت نطاقها لتضع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فسميت ذات النطاقين، وعامر بن فهيرة مولى النبي صلى الله مولى أبي بكر رضي الله عنه كان يروح عليهم بالغنم، ثم صحبهم في الرحلة مع الدليل عبد الله بن أريقط. فكل أسرة أبي بكر الصديق، هذه الأسرة المباركة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم واشتركت معه في حادثة الهجرة.
قال ومات في خلافة أبيه، وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة.
وزوجها الزبير بن العوام كان يسمى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سيأتي.
وأمها قتيلة بنت عبد قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي، لم تسلم. وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان بن الحارث بن غنم ابن مالك بن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو عتيق هذا ولد يوم حجة الوداع وهم في ذي الحليفة، ولذلك سألت أمه أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع وهي تريد الحج، فأمرها أن تستبشر بثوب وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هذا ولد يعني ما يعني عاش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشهر، ولذلك لا يعد في الصحابة محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. نعم.
قال ونام ولم نعرف في الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم،
يعني الأسرة كاملة مسلمة، أبو بكر مسلم وأبوه صحابي كذلك، أبو بكر صحابي وأبوه صحابي وزوجته صحابية وبناته والثنتين صحابيات وأبناؤه اثنين صحابة، ستة من عائلته كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة ابن عبيد الله، وله ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم لهم له صحبة إلا أم كلثوم ومحمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13.
والنصوص في فضل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس علي منا أبو بكر رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة، وأعظم فضيلة حسية باقية إلى يوم القيامة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث جمع الله عز وجل بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف في القبر، فما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو نحوه، وهذا غاية الشرف أن يعني يجمع الله بين جسد الرجل وجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم آلاف السنين في البرزخ. نعم.
قال أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
الثاني المبشر بالجنة الثاني أبو حفص
ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح أو رباح،
رباح
ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسلم بعد ست سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد ست سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة فحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون، وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وزيد الأكبر بن عمر، ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
عمر رضي الله عنه حرص كثيرا على أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرح لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، وتأسف كثيرا لما طلقها وبكى وسأل الله أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رزقه الله عز وجل طريقا أخرى لصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خطب أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت علي بن أبي طالب، فقال علي إني أخبئها لابن عمي عبد الله بن جعفر، فقال أنا أحق به منها، فزوجها علي رضي الله عنه أخاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يدل على أمرين مهمين: تعظيم عمر رضي الله عنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته أن يتصل نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صهر القوم منهم. والأمر الثاني تعظيم عمر رضي الله عنه، تعظيم علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، ورضاه بدينه وأخلاقه، وإيثاره عمر رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار، حيث قدم عمر رضي الله عنه على ابن عمه الذي من آل البيت، وهذا يدلنا على أن علي رضي الله عنه يرضى عن عمر، وأن هذه البدعة في الزعم بين التفريق بين علي وعمر، وأن علي لم يكن يحب عمر، أنها بدعة ضلالة أدخلها اليهود في المسلمين حتى يفرقوا بين المسلمين، وإلا كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يزوج عمر رضي الله عنه ابنته لو لم يكن يحبه ويرضى دينه ويرضى أمانته ويرضى خلقه؟ لا يمكن أن يعطي رجل ابنته إلا لرجل يرتضي دينه أولا، وهذا دليل على فساد مذهب الرافضة الذين يطعنون في علي ويطعنون في عمر وفي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في ترجمة علي رضي الله عنه أن له أبناء كثيرون، منهم خمسة سمى أحدهم محمد، وسمى الثاني أبا بكر، وسمى الثالث عمر، وسمى الرابع عثمان غير الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا دليل على أنه كان يحبهم ويعظمهم. وسيأتي كلام علي رضي الله عنه أنه يرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم جميعا، وهذا دليل على أن مذهب الرافضة لا يقوم على أساس ثابت، بل هي بدع وخرافات كذبات ضحكوا عليهم بها حتى يفرقوا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال: وزيد الأصغر عبيد الله ابن عمر، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر، وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر، أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر، أمه عاتكة بنت زيد بن عمر ابن عمرو ابن نفيل. وعبد الله الأصغر ابن عمر، أمه سعيدة بنت رافع
العمري. عمر رضي الله عنه تزوج كثيرا، لكن ما يجمع بين أربع نساء، وهذه الزيجات ربما كان بعضها قبل الإسلام وبعضها بعد الإسلام، لكن على أي حال يعني لم تجد أحدا من كبار الصحابة إلا وقد تزوج أربع نساء وأكثر. على أي حال ما يعرف يعني أن الناس كل واحد عنده زوجة واحدة بس إلا في العصور المتأخرة، أما أيام الصحابة وما كان الرجال رجالنا ما عندهم كما ترون لنساء، ونحن نقول لنساء
لو
وإذا كان رجال رجال يكون النساء نساء. لكن إذا كان النساء رجالا ورجال نساء وش يعني؟ ما شاء الله النساء وحنا نقرأ تزوج وتزوج وتزوج ها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
قال عبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر.
فيها نظر يعني هل تثبت ولا ما تثبت؟ بعض المؤرخين يقولون له بنت اسمها أم الوليد، وبعض المؤرخون يقولون لا ما له بنت اسمها أم الوليد.
وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف.
والذي قتله رجل مجوسي اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان من أعظم خلفاء المسلمين، وقد توسعت الدولة الإسلامية في عهده حتى اجتاحت دولة الفرس ودولة الروم، ولذلك حقد عليه أعداء الإسلام فتواردوا إلى المدينة مستخفين بزي الصناع، وخططوا لقتله رضي الله عنه، يظنون أنهم إذا قتلوه ستسقط الدولة الإسلامية ويرتاحون من المسلمين. فاختبأ أبو لؤلؤة المجوسي وعمد إلى سكين عنده قوية وسقاها السم مرات، ثم اختبأ إليه وهو يصلي صلاة الفجر ويقرأ سورة يوسف، فطعنه فقال رضي الله عنه أكلني الكلب. وكان قد رأى رضي الله عنه قبل أن يموت بثلاث أن ديكا أحمرا قد نقره 3 نقرات، فأخبر أن رجلا أعجميا سيطعنه. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول أين الشهادة يا أبتي وأنت في المدينة؟ الشهادة هناك في الثغور بعيد في القتال. فقال إن يريد الله عز وجل شيئا يكن، وفعلا أراد الله أن يموت شهيدا، وتقبل الله دعوته فأرسل هذا المجوس ليقتله، فيدخل هذا المجوس النار ويدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجنة. ومن العجائب أنه يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية تمثال لهذا الرجل الذي قتل عمر رضي الله عنه، يسمونه بابا شجاع الدين، يسمونه بابا شجاع الدين. وعندهم عيد يعني يعيدون 3 أيام، يقولون يجوز لك أن تفعل فيها كل شيء. ادخلوا في الانترنت اكتبوا بابا شجاع الدين، تجدون أن في بعض المدن الإسلامية رمز لهذا الرجل وعيد 3 أيام، يقول مرفوع القلم فيها سوي اللي تبغى، لأن عمر مات. لأن عمر مات، إن مات عمر فرب عمر لم يمت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يخاف من عمر فإن عمر قد مات، ومن كان يخاف من الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، من ذلك أن القرآن نزل يوافق رأيه كثيرا، رأيه في أسارى بدر ورأيه في الحجاب وغير ذلك رضي الله عنه. وما سار في طريق إلا سار الشيطان في طريق آخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن من أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، وبذل نفسه في الإسلام. لذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على بئر يعني يسحب منها بدلو كبير، قال فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني ما رأيت واحد يفعل فعله حتى رمى الناس بعطن، يعني حتى الناس ارتاحوا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. وعدله سارت فيه الركبان يعني رضي الله عنه وأرضاه، وهنأه بما آتاه وقد فعل سبحانه وتعالى. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في الفصل المتعلق ببيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى النار
جاعته صلى الله عليه وسلم في الحق والصدع به والدعوة إليه أمر مستفيض متواتر، فقد خالف قومه عباد القبور والأوثان والأصنام بمكة وحيدا، وقد توعده قومه بالقتل والطرد والأذى مرارا، وخرج كثير من الصحابة فرارا بدينهم من مكة، وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة، وتحالف كثير منهم مع بعض كبار قومهم خوفا على أنفسهم، وهو صلى الله عليه وسلم صابر يبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، ويعرض نفسه على أعدائه في المواسم وغيرها وحيدا، وهذا دليل شجاعته صلى الله عليه وسلم وتمام توكله على ربه عز وجل، لأن الشجاعة تنبني على تمام التوكل والإيمان بالله عز وجل والتصديق بوعده وبأن العاقبة للمتقين. ولما أخرجه قومه من مكة وسار إلى المدينة وحاربه قومه، صبر أيضا صلى الله عليه وسلم، وواجه هذه الحرب المسلحة بشجاعة على قلة عدد أتباعه وضعف تسلحهم، كما هو الحال في بدر وأحد وغيرهما. وكذلك فإن المعارك التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها بشجاعة مبنية على إيمان ويقين كاملين بالله عز وجل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمون به من شجاعته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: إن الشجاع فينا من كان يحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحابيه أحد من شجاعته. ولما انكشف الناس في حنين سار إلى القوم على بغلة ثقيلة، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وقد خاف أهل المدينة لصوت سمعوه يوما، فخرجوا جماعات في طلب هذا الصوت، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وحيدا قد استكشف الصوت، وقال لهم: لن تراعوا. فردهم صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن سبب سرعته هذا الحصان الذي كان يرفعه أو يركبه، قال: إنا وجدناه بحرا أي سريعا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن العادة جرت أن الشجاع يكون فخورا، أما النبي صلى الله عليه وسلم
فقد جمع الله له بين الشجاعة والتواضع، وهذان الخلقان لا يجتمعان في مثل هذا الكمال إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان
الحلم حفظكم الله الصبر، الصبر وعدم المبادرة إلى عقوبة المخالف. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه أذى عظيما، ومع ذلك حلم عليهم وصبر، وهذا الواجب على المسلم اليوم مع أهله وإخوانه، وكذلك على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، عليهم أن يتمثلوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم. والقصص في هذا كثيرة، يعني لضيق الوقت لا نستطيع أن نسردها، حفظكم الله كل هذه القصص. نعم،
كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
العذراء البنت، وكان من عادة العرب أن البنت إذا بلغت تحجب عن أهلها ويوضع لها خدر في البيت تجلس فيه، لا تختلط بأبيها ولا تختلط بإخوانها، ولذلك لقلة خلطتها بالناس يصبح حياؤها عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لا يأتي إلا بخير كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يثبت بصره في وجه أحد،
يعني لا يدقق النظر، وإنما كان أكثر نظره الملاحظة، يعني ينظر قليل ثم يخفض بصره صلى الله عليه وسلم، لا يثبت نظره في وجه أحد من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم.
لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه.
وكان يعني طعامهم قليل، وأكثر طعامهم التمر، وأكثر طعامهم اللبن، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع على هدية يهداها من طعام، أهدي إليه ودك فيه رائحة فقبله، وأهدي إليه يعني طعام صرة من شعير أو نحوها وقبله، ودعي إلى ودك فأجاب صلى الله عليه وسلم، كان يأكل اليسير صلى الله عليه وسلم ولا يتكبر.
وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان.
الخوان مثل الطاولة الصغيرة توضع حتى يرتاح الآكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم.
ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله،
أو شعير أو خبز شعير،
وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به،
لأن اللبن غذاء كامل، فإذا شرب صلى الله عليه وسلم لبنا لا يشرب معه غيره. وقد يعاف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة المباحة لعلة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل البصر ولا الثومة ولا الكراث ولا نحوها من الأكلات، قال: لأني أناجي من لا تناجون، لأنه كان يكلم الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأهدي إليه ضب فعافه صلى الله عليه وسلم، فأكله خالد بن وليد في صفاته، وقال: إنه ليس بأرض قومي، لكن ما عابه، ما قال يعني هذا غير جيد وهكذا، وإنما قال: ليس بأرض قومي، ما اعتاد أن يأكله. وفعلا بعض الأكلات لا يستطيع أن يأكله، يعني ربما أهل جدة الآن يعافون الضب لا يأكلونه، وأهل نجد يعافون الجمبري لا يأكلونه، جدة يبيعون الكيلو بخمسين ريال لأنه عندهم جيد، لكن أهل نجد تعطيه 100 ريال ما يأكله، وهو يأكل الضب لأنه ما اعتاده. نعم.
وإن وجد لبنا اكتفى به، أكل البطيخ بالرطب.
أكل البطيخ بالرطب، البطيخ المراد به بلغتنا الخربز، الخربز البلدي القديم إذا تذكرونه كان فيه ملوحة، الخربز البلدي كان في المدينة ما أعرف جدة، كان عندنا خربز كبير مثل الدبة مستدير، وكان يحتاج وقت أكله إلى سكر لأنه فيه يعني مرارة أو فيه ملوحة. هذا الذي يصنعه العصير خربز، غير الخربز الصغير الحلو هذا، لأن أكل الحلو مع الحلو لا فائدة فيه، ولكن الخربز القديم فيه ملوحة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الخربز بالرطب ليعدل ملوحته، فيحل الرطب هذا الخربز. هذا معنى أكل الخربز بالبطيخ، البطيخة بالرطب.
وكان يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
وهذا من زهده لا من قلة ذات يده، فإن الله عز وجل خيره أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فأبى نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير بين أن يكون ملك الرسول أو عبد الرسول، فأشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، يعني كونه ما شبع لأنه زاهد صلى الله عليه وسلم، يأتيه أموال كثيرة وأطعمة كثيرة، فكلها ينفقها في سبيل الله من زهده صلى الله عليه وسلم.
وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء.
يعني ثلاثة أهلة في شهرين، شهر وشهرين ما أوقدوا نارا في بيت، ما طبخوا لحما ولا طبخوا إداما ولا طبخوا شيء، وإنما يكتفون بالتمر والماء. هذا كان عامة أكل آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من زهدهم وصبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه إن كنا يردن الحياة الدنيا أو يردن الله ورسوله، فاختارت جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله، فصبروا على الزهد كما صبر هو صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني بول شاسع بين حالتنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وحال النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي لنا أن نتنبه لأنفسنا وأن نرفق على أنفسنا وأن نخفف من هذا الأكل الذي نأكله، يعني كل يوم نطبخ أو نطبخ اليوم مرتين إلى الله المشتكى. نعم.
وكان نعم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة،
يعني يقبل الهدية فإن كانت طعاما أكل، وإن كانت لباسا لبسة ما لم يكن حراما كالذهب والحرير، وكان يكافئ عليها. أما الصدقة فلا يأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الصدقة
ويكافئ على الهدية، ولا يتعنق في مأكل ولا ملبس،
يعني يلبس الشيء العادي ويأكل الشيء العادي، ليس له زي معينا روتين معين لا يخرج عنه. نعم.
وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل،
يعني إذا فسدت نعله أصلحها، يخصف النعل يعني يصلحها،
ويخدم في مهنة أهله،
في مهنة أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أو في حاجة أهله، فإذا أذن إلى الصلاة خرج كأن لم يعرفه منا أحد. وهذا دليل على تواضعه، وهكذا الإسلام، الرجل والمرأة، يعني كما قال الله عز وجل: وجعل بينهم مودة ورحمة، بينهم مودة ورحمة في البيت، يتعاونون ويتساعدون ويتماسحون، يتمازحون في المطبخ، ويعينها وتعينه، الحمد لله. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعود المرضى،
ولو كان غير مسلم، النبي كان يعود المرضى حتى من غير المسلمين، كما مر معنا حديث ذاك الطفل اليهودي الذي عاده فدعاه فأسلم.
كان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم.
يشهد جنائزهم يعني يذهب بنفسه ليدفنهم، بل إن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها ماتت، فقال: ألا آذنتموني؟ لماذا ما أخبرتموني أنها ماتت؟ فذهب وصلى عليها صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت.
ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده.
يعني المتيسر من دوابه يركبها، ليس له صلى الله عليه وسلم دابة، لأن الملوك والرؤساء في ذاك الزمان كانت لهم دواب مخصصة مربات تربية خاصة ما يركبها إلا أنساله. أما النبي ركب المتيسر، ركب الحمار وأردف عليه، كما مر معنا في حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار.
لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة.
لا وهذا أمر كرهه العلماء ورصوا عليه، وكره العلماء أن يوطى عقبهم، يعني أن يمشي الرجل خلف العالم. وكان العلماء ينهى بعضهم بعض، قال فإنها ذلة للمتبوع وفتنة للتابع. إذا مشى الناس خلفك ذلة لمن يمشي خلفك وفتنة لك. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تحوطه، قال خلوا ظهري للملائكة. نعم.
ويلبس الصوف وينتعل المخصوف. وكان
الصوف يعني اللباس الخشن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المتيسر، وقد يلبس الصوف، قد يلبس لبس الصوف ولبس غيره صلى الله عليه وسلم. ويلبس النعل المخصوف يعني المخيط، المخيط. نعم.
وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر.
نعم. وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، لكن ثلاثة سطر، محمد سطر ورسول رسول فوقها سطر، والله فوق الجميع سطر. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، حيث لم يجعل اسمه قرينا باسم الله، إنما ثلاثة أسطر، السطر الأول واحد من فوق الله، وتحته رسول، وآخر شيء محمد، محمد رسول الله. نقل هذا غير واحد من الأئمة، منه ابن حجر رحمه الله في الباري. نعم.
قال وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة
في الجمعة. وهذا من فخ الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وصلاته أطول من خطبته، لأن الناس يملون. نعم.
أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر،
متواصل الأحزان، كما مرة قال سيبتني هود وإيش وأخواتها صلى الله عليه وسلم.
وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة.
نعم. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة.
يستألف أهل الشرف ويكرم،
يستألف يعني يتألف شيوخ القبائل وأمراء العشائر، يتألف قلوبهم، لأن صلاحهم صلاح لمن بعدهم، فيهدي إليهم الإبل ويعطيهم المال. من أجل ماذا؟ أن يصلح الله بهم من بعدهم من ضعفة الناس يتبعهم. نعم.
ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يشكو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس،
بل يجالسهم ويؤاكلهم ويؤاكلونه ويؤاكل الأطفال، كما مر معنا في حديث عمر بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل ما يليك طفل صغير يؤاكله، وهو أفضل الخلق على الله عز وجل. وهذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته.
لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ما يعطل الإنسان نفسه، أما شيء ينفعه في الدنيا وشيء ينفعه في الآخرة.
ولأهله منه رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاه.
والحكمة من هذا كما ذكر العلماء أن رعاية الغنم تؤثر على صاحبها، تورث لصاحبها لراعيها رحمة ولين وشفقة، مع حرص على مداراتها، فإن الغنم الصغيرة تتفلت يمينا وشمالا، فراعيها يجمعها برفق، بخلاف راعي الإبل فإنه يجمعها بعنف. ولذلك جعل الله أنبياءه يرعون الغنم، يرعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وكذا في أهل الحجاز أهل الغنم، والكبر وكذا في رعاة الإبل. فراعي الإبل تجده متكبر جلف لأنه يعامل جبال، وراعي الغنم يعاملها برفق، فيؤثر هذا في أخلاقه. نعم.
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.
نعم. وهذا حفظكم الله ورعاكم، ورد في رواية أخرى أنها قرأت على السائر أول سورة المؤمنون إلى أن بلغت العشر، فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى قولها إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم.
وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يده ألين من الحرير ومع هذا فيها من القوة ما لا يعلمه إلا الله، لأن العادة جرت أن القوي يده تكون خشنة صلبة، إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ألين من الحرير مع قوتها الهائلة كما مر معنا في قوله شطر الكفين والأصابع.
ولا شممت رائحة قد كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته، لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله،
وهذا حفظكم الله، وأنس غلام صغير والغلام يخطئ كثيرا ومع هذا صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دعوة لكثير من المسلمين والمسلمات الذين جعل الله إخوانهم من المسلمين عمالا تحتهم إما في مصانعهم أو دكاكينهم أو مزارعهم أو بيوتهم، أن يتقوا الله في إخوانهم وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعاملوا إخوانهم معاملة صالحة، لأن الله سخر لهم إخوانهم ربما هم في يوم من الأيام أو أبنائهم يسخرون لإخوانهم، فإن الدنيا دول، نسأل الله الثبات والحماية.
قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين.
قال ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم.
وما فيه النجاة والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري.
ما في مكة، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا العلم أنزله الله عز وجل عليه بواسطة جبريل عليه السلام وهدى الله عز وجل به الدنيا صلى الله عليه وسلم.
آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
هذا حفظكم الله المبحث المتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة مبحث مهم، ولا ينبغي للمسلم أن يمره هكذا بدون أن يتوقف عند كل سجية مباركة وكل خلة مباركة من خلاله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بالأمس فرق بين الصفات الخلقية الجسدية التي حباه الله عز وجل إياها وبين الصفات الخلقية، فالصفات الخلقية نحن مأمورون بأن نتعلمها وبأن نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بها وبأن نحبها وأن نحبه صلى الله عليه وسلم من أجلها وأن نجتهد في محاولة متابعته صلى الله عليه وسلم بها. فقضايا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن يا من يريد عز الدنيا والآخرة عليك أن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المباركة، ثم تحاول أن تعمل بهذه الأخلاق على قدر طاقتك. فإن كانت أخلاقك سجية صالحة فاحمد الله واسأله أن يثبتك، وإن كان عندك بعض النقص فتعلم، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم.
فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
المعجزات معاشر الأحبة أمر مهم جدا. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. العادة إيش هي؟ العادة هذه الأحوال الكونية التي نراها أمامنا من صباح ومساء وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن الكأس الواحدة هذه لا يشربها إلا واحد بالكاس تكفي واحد، وأن صرف الطعام بالكاس تكفي واحد، وأن من أراد أن يسافر إلى مكة يلزمه يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين. يعني سنن الله الكونية هذه اسمها عادة، المعجزة تخالف هذه العادة. مثال: يشرب من هذه الكأس 100 رجل، يأكل من حفنة الطعام 100 رجل، يخرج صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة مسافة 40,000 سنة أو أكثر، الله أعلم أكثر من 40,000 سنة، يأخذها في ليلة ويعود صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه؟ جذع يتكلم، ذئب يتكلم، جمل يتكلم، يعني أمور نحو هذه الغير أمور غير طبيعية غير عادية، هذه اسمها إيش حفظكم الله؟ اسمها معجزات، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد أحد أنبيائه حتى يصدق الناس دعوة نبوته. والله عز وجل سماها في القرآن آيات، الله سمى المعجزات في القرآن ماذا؟ سماها آيات، علامات. الآية هي العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، علامة على صدق النبي، مثل لما ضرب موسى بعصاه الحجر، لما ضرب البحر، لما أخرج يده فصارت بيضة، لما يعني أخرج ضرب أرم العصا فصارت حية. 9 آيات أعطاها الله لموسى ليؤمن فرعون وقومه. هذه حفظكم الله اسمها المعجزات، اسمها المعجزات. وهناك من جنس المعجزات شيء اسمه الكرامات، وهو ما يجريه الله عز وجل على أيدي الصالحين إعانة لهم وتثبيتا لهم، يجري الله عز وجل على يد بعض الصالحين أمور خارقة للعادة. يعني مثل عمر رضي الله عنه في بعض خطبه قال: يا سارية الجبل، سمع كلام سارية كلام عمر رضي الله عنه. مثل بعض الصحابة أضاء طرف العصا له. مثل سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وخاطب الأسد. يعني هذه اسمها كرامات، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكن ليس كل خارق للعادة كرامة. إذا رأيت رجلا أتى بشيء يخرق العادة لا تقول هو ولي لأن العادة خلقت له، لا، لأنه قد يكون سحر. أيضا الأشياء التي تخرق العادة السحر، يعني يخالف طبيعة، السحرة يطيرون وينزلون ويذهبون ويفعلون، ليس كل أمر خلقت العادة هذا يسمى كرامة. ليتنبه كيف تفرق بين الكرامة والسحر. إذا رأيت الرجل مستقيما على الكتاب والسنة مؤدبا، ليس له شهوة، ليس له هوى، ليس عنده شبهة، لا يخالف فعله قوله، لا يدعو إلى بدعة، لا يظهر كرامته أمام الناس، لا يتآكل بكرامته، لا يفسد بين الناس بين المرء وزوجه، تقول هذه كرامة. أما إذا ادعى الكرامة إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بآداب الإسلام ويدخل في الشعوذة ويدعي استحمال السحر والجن، فهذا حفظكم الله اسمه سحر. اسمه ماذا؟ اسمه سحر. فحال الرجل ينبيك عن ماذا؟ عن هذا الخارق، هل هو سحر أو هو كرامة. ونوع هذا الخارق أيضا يدلك، السحر دائما للشر، أما الكرامة دائما لأي شيء؟ دائما للخير. أما السحرة فكل أعمال نسأل الله العافية إنما يفعلونها للشر والعياذ بالله، فليتنبه. ولذلك قال الليث بن سعد رحمه الله: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقته حتى أرى منزلته من الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته حتى يعني أرى منزلته من الكتاب والسنة. فليس كل من خلقت له العادة يكون ماذا؟ يكون وليا لله عز وجل. أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، لأن معجزات جميع الأنبياء قد انتهت، جميع معجزات الأنبياء قد انتهت إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا القرآن الذي في صدورنا نقرأه في محاريبنا، نعلمه أطفالنا، نطبعه في كتبنا. هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، باقي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. أمرنا بتدبره. تحدى الله عز وجل الجن والإنس، قال قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن والإنس لا يستطيعون. التحدي الآن له 1400 سنة. سمع أسرمة الباري التحدي حماكم الله له 1400 سنة، والجن والإنس سمعوه منذ 1400 سنة، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا، ولا زال التحدي قائم إلى قيام الساعة. ونحن نتحدى بما تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ينقضوا هذا القرآن. نقول هذا القرآن بين أيديكم، ردوا حكما من أحكامه، ردوا أسلوبا من أساليبه، ردوا جملة من جمله لغة أو معنى، لا يستطيعون. أدخلوه أعظم المختبرات، مروا به على أعظم البلغاء والفصحى، اعرضوه على أعظم الكمبيوترات وانظروا هل هو كلام البشر، هل يستطيع البشر أن يأتوا بمثله؟ ما يستطيعون، لكنهم معرضون، نسأل الله عز وجل العافية. إذا هذا التحدي الأول، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عشر سور، القرآن 114 سورة، جيبوا عشر سور مثله. ما استطاعوا. ثم تحداهم الثالثة أن يأتوا بسورة مثله، واحدة سورة، واحدة سورة واحدة. ولذلك لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب وقال إيش نزل على صاحبكم؟ قال نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوف هذه السورة أعظمها مع أنها ثلاث آيات. قال وأنا نزل علي مثلها. إيش نزل عليك؟ إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك وكيف النطاح. والله أنك كثير صحيح. شوف يا أخي الفاضل، شوف سبحان ربي الأعلى وبحمده، شيء يضحك السفلى والله. إيش جاب هذا الكلام السجين؟ فقال مسيلمة بن عمرو بن العاص إيش رأيك؟ قال والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ مع أن العرب على الفصاحة وعلى البلاغة وعلى القوة ما يستطيعون حفظكم الله. هذا القرآن خذوه اعرضوه على كل الكمبيوترات ومعامل اللغة والفصحى والبلغة والأطباء والفلكيين، إن استطاعوا أن ينقضوا جملة من جمله أو كلمة من كلماته أو معنى من معانيه أو قاعدة من قواعده، ما يستطيعون. ولذلك نحن المسلمين الحمد لله اليوم عندنا أعظم آية ندعو الناس بها كتاب الله عز وجل. ومن أعظم حفظكم الله حسنات هذه الدولة المباركة مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف. ولا يعرف إيش معنى مجمع الملك فهد حفظكم الله إلا من سافر خارج هذه البلاد واطلع على بعض ترجمات القرآن. ربما نحن العرب ما انتبهنا لأنه عندنا طبعات كثيرة، لكن في كثير من ترجمات القرآن المحرفة. بعض النصارى ترجموا القرآن، بعض اليهود ترجموا القرآن، بعض القاديانيين والبهائيين ترجموا القرآن فمسخوه، فبدل أن يكون كتاب هداية صارت الترجمة ترجمة ضلال والعياذ بالله. فالحمد لله قام هذا المركز الآن، هذه المجمع المبارك، وطبع القرآن وترجمه بلغات كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فهذا القرآن حب تعتنوا به وانشروه وادعوا الناس إلى أن يتدبروه. فالله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه معجزة مشاهدة. أما كثير من المعجزات فأكثرها سمعناها سماعا وما شاهدناها، لكن في بعض المعجزات شاهدناها كما سيأتي إن شاء الله معنا. نعم.
قال: الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر صور مثله أو بصورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
بل حتى الجن حفظكم الله قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا.
وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر.
وهذا انشقاق حقيقي، انشق القمر ليلة البدر إلى نصفين، وكان الناس يرون النصفين جميعا. هذا ربنا عز وجل ذكر هذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي
زوى جمع،
فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وأقصى نقطة الآن ممكن يتخيلها العقل القطب الشمالي، فقد ذكر المؤرخون أهل السير أن السيبيريا هذه المتجمدة في القطب الشمالي دخلها الإسلام عام 120 للهجرة، وذكر الشيخ ناصر العبودي أنه وصل إلى نقطة 2000 كيلو عن القطب الشمالي فيها 6 ملايين مسلم. ويذكر أهل طلابنا من أهل الجمهوريات أن في سيبيريا اليوم أكثر من 6 ملايين مسلم من جنسيات كثيرة سيبيريا. وأقصى نقطة يتخيلها العقل الآن في كيب تاون في الجنوب، أيضا فيها من المسلمين ما لا يعلمهم إلا الله. وأقصى نقطة في جهة حفظكم الله الغرب، يعني البرازيل والأمور التي خلفها، أيضا فيها من المسلمين ما لا يعلمهم إلا الله. وهكذا في الصين من المسلمين ما لا يعلمهم إلا من؟ إلا الله. ودخلت الدول تعدادها ملايين كأندلوسيا قرابة 200 مليون مسلم بدون قتال، 200 مليون مسلم دخلوا بدون أي شيء، بدون قتال. هذا كله مصداق للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث السابق كان أيام يعني غزوة الخندق، والناس في أمس في حالة ماسة، والأحزاب قد تحزبوا عليها، ومع ذلك النبي يبشرهم أن ملك أمتي سيصل المشرق والمغرب. نعم.
وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت
أو يسكت
الذي يسكت ثم سكت،
يعني يبكي. كان النبي إذا خطب يخطب إلى جذع، يسكت على جذع نخل صغير في مسجده، فلما بني له المنبر من خشب في 3 درجات بكى الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت طفله، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي هذا الجزء. نعم.
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وكان
أصل التسبيح يقول في البخاري ومسلم: وأما وضع الحصى في كف أبي بكر وعمر وعثمان يقول رواه الطبراني في الأوسط. نعم. وقال إسناده صحيح.
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث
في مكة، يعني كان يقول الحجر والشجر: السلام عليك يا محمد. نعم.
كلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين.
هذا أيام فتح خيبر في السنة 7 صنعت امرأة طعاما لهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فشوت لهم شاة وسألت أي أعضائها أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن أحب أعضائها إليه الذراع، فزادت في سمها، فلما أكل ذاق فيها طعما غير جيد، فلفظت فلفظه صلى الله عليه وسلم، فأخبرت الذراع أنها مسمومة. وأكل معه بعض الصحابة، مات أحدهم وهو بشر بن الوراء بن معرور، مات هذا الصحابي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضره، وعاش بعد هذه الشاة 4 سنوات، لأنه مات في العام 11 صلى الله عليه وسلم. في البداية ترك المرأة كما ذكر ذلك المؤرخون، لكن لما مات بشر بن البراء يقول بعض المؤرخين انه قتلها لانها قتلت. وسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك؟ قالت اردت ان كنت غير نبي ان نرتاح منك، وان كنت نبيا فلن يضرك فلن يضرك. نعم.
وشهد الذئب بنبوته.
يقولون ذئب ايام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اختطف شاة من راعي، فتبعه الراعي وخذها منه وخلصها منه، فقال له الذئب كيف تأخذ هذا الرزق الذي ساقه الله إلي؟ فقال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم، إيش هذا الشيء العجيب؟ قال وأعجب من هذا محمد بيثرب يدعو الناس إلى الإسلام. فذهب هذا الراعي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع وأسلم هذا الراعي. نعم.
في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف.
يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الجمل.
ودخل حائطا فيه بعير فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه.
تذئبه يعني تطيل عليه العمل.
ودخل حائطا آخر في
كهف، حائطا يعني بستان، الحائط هو البستان.
قال ودخل حائطا آخر في فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه.
يعني سارت الشجرة ما خرجت من مكانها، بل سارت وهي في أرضها تشق الأرض شقا حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وأراد أن ينحر 6 بدنات فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن،
يعني 6 ناقات أراد أن ينحرهن فتسابقن إليه، كل واحدة تقول أنا أول، تريد أن تتشرف بأن ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل.
الحائل العنزة التي عطلت عن الفحل تسمى حائل، وهذه الحائل لا لبن فيها أبدا، التي ما نزع عليها الفحل 3 أو 2 سنين يسمونها حائل، تكون سمينة أسمن الغنم، هذه لا لبن فيها أبدا. ومع هذا مسحها النبي صلى الله عليه وسلم فدرت، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
قال لم ينز عليها الفحل فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر، ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الضفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عيني وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمس فبرأ من ساعته.
وهذا في غزوة خيبر لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فجيء بعلي بن أبي طالب وهو أرمس فتفل فيهما فقام كأنما نشط من عقال، يعني مباشرة شفيا. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود، الحديث المشهور. نعم.
قال ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها.
يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة فكسرت رجله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر رجله مكسورة، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فالتأمت من ساعتها، التأم الكسر من ساعته. هنا.
وأخبر أنه يقتل يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدته خدشا يسيرا فمات.
وهذا يقولون الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف يوم أحد، لأنه أقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه أبي بن خلف، فقال بل أنا أقتله. فأقبل يريد النبي صلى الله عليه وسلم فجرحه النبي صلى الله عليه وسلم جرحا يسيرا مما يلي الدرع، يعني في طرف صدره جرحا يسيرا، فسقط. فقالوا سبحان جرح صغير. قال والله لو اجتمع أهل المشرقين على هذه الضربة لقتلتهم، كيف يقول سيقتلني؟ فمات من هذه الضربة. ويقال إن هذا الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر، فقتل يوم بدر كافرا، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال هذا
يعني قبل المعركة. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وأشار، قال هنا يموت فلان من الكفار، وهنا يموت فلان، وهنا يموت فلان. فلما انكشفت المعركة وصاروا ينظرون في القتلى، فكل رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في مكانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال
استشهدت رضي الله عنها في هذه الغزوة بعد أن خرجت على دابة لها فسقطت، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوقع كما في البخاري ومسلم. نعم.
وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط مرة، فاستأذن أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عمر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عثمان فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفعلا وقعت هذه الفتنة التي ابتلي بها عثمان رضي الله عنه، وقتل شهيدا مظلوما، وله الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيجري لعثمان. ولذلك إذا سأل الإنسان لماذا لم يقاتل عثمان أهل الفتنة، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن عثمان رضي الله عنه أخبر بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر وأنه سيقتل، وقال إذا سألوك أن تنزع قميصا قمصك الله إياه فلا تنزعه. وأيضا عثمان رضي الله عنه آثر سلامة الأمة، وما أراد أن تقتتل الأمة بسببه، فقال يقتلونني وتنجي الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفي هذا دليل على خطورة الفتنة، وأن الفتنة إذا قامت لا تعرف صالحا ولا غير صالح، ولا عادلا ولا جائرا ولا ظالما. الفتنة الناس عندها سواء، فأعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين عثمان رضي الله عنه، ومع هذا قتله أهل الفتنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك.
وذلك في عام الجماعة عام 41 للهجرة، حيث تصالح الجيش العراقي والجيش الشامي بقيادة معاوية رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه. وسبب هذا أن الحسن بن علي رأى هذه الجيوش العظيمة، وأنها إذا تقابلت هذه الجيوش فسيقتل أناس كثيرون من المسلمين، فآثر سلامة الأمة، وتحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل عن الملك لمعاوية رضي الله عنه، وبهذا فاز بزيادة الدنيا والآخرة، فهو يعني وأخوه سيد شباب الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وأخبر بمقتل الأسود العنسي أو العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى.
هذا الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل كافرا، وجاء فارسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة له، وقد أطال شواربهما وأخذ لحيتهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: ولكن ربي أمرني أن أوفر اللحية وحب الشوارب. ثم قال لهما إن ربي قتل ربكم الليلة، إن ربي قتل ربكم الليلة. فكان كما فصار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسرى قتله أهله في ذاك اليوم، وتولى الملك بعده أظن ابنته أو ابنه. نعم.
قال وأخبر عن الشيماء بنت بطيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في غزوهم للحيرة سيجدون امرأة اسمها الشيماء بنت بقيلة، وأنها على حمار تلبس خمارا أسودا. فقال أحد الصحابة أعطنيها يا رسول الله، قال هي لك. فلما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لفتح الحيرة في زمن أبي بكر، أول ما قابلته امرأة فسألوا عنها بهذه الصفة، على يعني بغلة شهبة تلبس خمارا أسودا، فقالوا ما اسمك؟ قالت الشيماء بنت بقيلة. فتعجبوا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة لقد وهبني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد من يشهد لك؟ فشهد له رجلان، فأخذها هذا الصحابي الذي ذكر كما ذكر ذلك الطبراني رحمه الله وغيره. نعم.
قال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا.
يوم اليمامة يعني حرب مسيلم الكذاب. نعم.
وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه.
صار أحد الصحابة يعني يراقبه كيف من أهل النار وهو يجاهد، فأصيب بجرح نسأل الله الثبات، فلم يصبر فجزع فوضع سيفه على قلبه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات. فجاء الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار رأيته قد قتل نفسه. وفي هذا دليل على تحريم قتل النفس، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله.
ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا.
ولذلك يذكرون في ترجمة علي رضي الله عنه أنه لا يبالي أي ثوب لبسه، يلبس ثياب الشتاء في الصيف عنده عادي، ويلبس ثياب الصيف الشتاء عنده عادي، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يصيبه حر ولا برد. نعم.
ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه.
شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم معنا في أبناء أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أن عتيبة هذا كافر من أبناء أبي لهب، بخلاف ابنيه معتب وعتبة الذين دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وثبت معه.
قال فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قشوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة،
ما في السماء قزعة يعني سحابة،
فسار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي
هذا إليه. حفظكم الله من أنواع التوسل الجائز، وهو أن يذهب الرجل إلى الرجل الصالح فيقول له ادعو الله لنا، ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يفعل كذا، هذا من أنواع التوسل الجائز، التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر، هذه ثلاثة أنواع إذا توفرت في الرجل تقول ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يرفع عنا العذاب، ادعو الله أن يشفي مريضي، ادعو الله أن يوجهني في الاختبار ونحوها. كان هكذا يفعل الصحابة إذا أرادوا شيئا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله لنا، ويذكرون حاجتهم. ما كانوا يجلسون في بيوتهم، هذا الأعرابي ما جلس عند غنمه وقال اللهم إني أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسقينا اللهم فاسقنا. لا، هذا عندهم غير جائز لأنه ليس حاضر، لكن يذهبون إليه في المدينة ويقولون ادعوا الله لنا. هذا في حياته، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا أصبح لا يجوز. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قحط الناس خرج بالناس يستسقون، فقال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل المبارك ادعوا الله أن يسقينا، فكان العباس يدعو الله. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لقال عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا محمد أن تسقينا. قال يا عباس الحي الحاضر، فيجوز لك أن تقول لأخيك المسلم يا أخي مسلم ادعو الله لي، لكن بشرطين معاشر الأحبة. هذا فيما بيننا. الشرط الأول أن لا يكون هذا الأمر لك عادة، لا يكون لك عادة كل يوم ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي. الله قال وقال ربكم ايش ادعوني، ما قال ربكم قولوا لإخوانكم يدعون لكم، لأن الدعاء عبادة. الشرط الثاني حفظك الله أن تنوي أن تفيد أخاك المسلم، لأنه إذا دعا الله لك قالت الملائكة ولك بمثله، ولك ماذا بمثله، فتقول سأقول لأخي فلان ادعو الله أن يغفر لي عشان الله يغفر له حتى هو كذلك حتى هو، ولا يكون هذا الأمر تكرر كل يوم لفلان أنا أتني فلان وفلان يأتني فلان بعينه فنخشى أن يقع في قلبه. ومن الطائف أن بعض مشايخنا في المدينة بلغ سن كبير رحمه الله رحمة واسعة، فجاءه شاب وقال يا شيخ جزاك الله خير ادعو الله أن يزوجني. فقال الشيخ لا والله ما داعي الله يزوجك. قال ليش يا شيخ ادعو الله أنا مسكين ومحتاج زوجة. قال لا والله ما داعي لك. ليش؟ قال ما سمعت أن الملائكة تقول ولك بمثل، وأنا ما أريد أتزوج شايب كبير إيش أفعل. وما دعا الشيخ رحمه الله. هذه يروونها عن الشيخ عمر محمد فلاتة الأمين العام للجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي الشريف رحمه الله، وكان يعني من المشايخ لينين العريكة حسين العشرة صاحب خلق وتواضع عظيم رحمه الله رحمة واسعة. صحبته في السفر إلى الحج سنوات فاستفدت من أخلاقه وتواضعه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال وشكي إلي قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى
أشكي إليه. يعني أسبوع كامل كما قال أنس في الحديث والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوع كامل ما رأوا الشمس
حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا.
الأسبوع الجاية الجمعة الجاية جاء هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفعه عنا. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم فما أشار إلى جهة إلا انكشف السحاب فخرجوا يمشون في الشمس كأن ما أصابهم مطر.
وأطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابط فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وهذا كله خوارق للعادات، هذه كلها معجزات
رآها الصحابة رضي الله عنهم رأى عين ونقلوها لنا فنحن نصدقها. نعم.
وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
فلما يعني 25 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه. نعم.
قال فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وثقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب
زواجه يعني بنائه بزينب زواجه بزينب.
قال وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدري.
خلقا يعني جماعة من الناس كثيرين، جماعة من الناس كلهم أكلوا من صحن واحد.
ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل. وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
ونحوه وقع في بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصب الكفار 3 مرات، مرة يوم هجرته ويوم مرة يوم بدر ومرة يوم حنين حصبهم، فلم يبق واحد من الجيش إلا دخل في عينيه هذا التراب. نعم.
خرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروا.
هذه ليلة الهجرة، ليلة الهجرة جمعوا 100 ثالث، فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ التراب ووضع ذلك على رؤوسهم ولم يروه.
وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله.
وهذا في حادث الهجرة المشهورة لما تبع سراقة بن مالك بن جعشم النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان وأن لا يخبر أحدا عنه، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت قوائمه ورجع وصار يعني لا يخبر الناس عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد هذا. وله قصة مشهورة. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة اقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة 3 أنواع. النوع الأول أمور وقعت قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم ويسمونها دلائل النبوة أو إرهاصات النبوة. وقع قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة تنبئ عن قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني معجزات وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت كهذه التي سردها الشيخ رحمه الله رحمه واسعه. وهناك معجزات وقعت اوائلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده ولا زالت باقيه، بل بعضها ما وقع حتى الان، والله الذي لا اله غيره سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا ربما ما وقع إلى الآن، الغربة الواضحة، لا تجد مسلما على وجه الأرض إلا ويجد من يعينه، لكن الإسلام في نهايته سيعود غريبا حتى يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال صلى الله عليه وسلم له 50، قال منا أو منهم يا رسول الله؟ قال من منكم؟ أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. ربما وقع في بعض البلاد الإسلامية، لكن على وجه كل لا ما وقع إلى الآن، هذا والله سيقع. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح حتى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يطاولون في البنيان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أهل البادية اليوم في بلادنا وغيرها من ترك رعاية الشاة واشتغل بالعمار والإعمار ويتطاولون بالبنيان. بنت أمريكا 120 دور، بنوا الماليزيين 125 دور، الصينيين 130 دور. يقولون الآن هذه القبة التي المنارة التي مقابل الكعبة المشرفة الوقف، هذا الوقف يقولون إنه أطول منارة في العالم الآن يقولون. تطاول الناس في البنيان، انظر حفظك الله ورعاك. أهل دبي سيبنون أيضا ناطحة السحاب، يقول أيضا في جدة ستبنى ناطحة السحاب. هذا يتطاولون في البنيان تطاول عجيب جدا. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الفتوحات الإسلامية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ملك أمته المشرق والمغرب، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحديث وأن يكلم الرجل يعني طرف ثوبه وشسعه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمور تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أتفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف كما ترون حال كثير من المسلمين، أصلحنا الله وإياهم اليوم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسلط اليهود علينا ودخولهم بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحمي إخواننا المسلمين منهم، فإخواننا اليوم في كرب عظيم، نسأل الله يرفعه عنهم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة، إنه سيكون بعد كذابون 30 كل يزعم أنه نبي. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة، الأمور الطبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، العسل، الحبة السوداء، الكي، الحجامة. لا زال الناس اليوم رجعوا، فتحت كليات اليوم في كليات الطب يسمونها كليات الطب البديل. إيش يسمونها؟ الطب البديل، يأخذون يعني بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعالجون به الناس كالحبة السوداء والقسط ويعني يعني العسل وماء زمزم ونحوها والحجامة وغيرها، يعني كان الآن محلات الحجامة صارت مثل العيادات من كثرها. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تحول يعني أحوال العرب وضعف العرب وقلة العرب وأن العرب الملك سيكون في غير العرب، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع. هذا هو النوع الثالث، وقع بعضه وبعضه لا زال يقع وبعضه ما وقع إلى الآن. فإخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من ماذا؟ من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
فصل في سيرنا.
Yeah. والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبعد أن أنهى المصنف رحمه الله هذا المختصر في سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبع ذلك بشيء من سيرة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عز وجل عليهم بعد ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، ثم قال: والذين معه. فالذين معه هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وذكرهم بالجميل والسكوت عما شجر بينهم وأن لا يذكرون إلا بخير. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله وأصحابه، وآله الذين آمنوا به وماتوا على ذلك من أصحابه، فمسمى الصحبة يشمل هؤلاء جميعا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان كلهم في الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بعضهم وجمع بين عشرة منهم. ولذلك يقولون: ونؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في حديث واحد، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة، وأخبر أن بلال في الجنة، وأن عكاشة بن محصن في الجنة، وأخبر عن غير واحد من الصحابة ممن لم يسمى في العشرة أنهم في الجنة، ولكن نص صلى الله عليه وسلم وجمع بين هؤلاء العشرة، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء العشرة جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه أهل السنن، قال: هؤلاء في الجنة. ولذلك خصوهم وقالوا: نؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة. وإلا والله الذي لا إله غيره عاقبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعامتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا منهم. وعاقبة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم في الجنة، فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في الجنة. وآية الإيمان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآية النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. ونحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذا حفظكم الله سبب اختصاص ذكر هؤلاء العشرة أنهم المبشرين بالجنة. نعم.
قال فصل في سيرة العشرة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، عاش 63 سنة. سن رسول
الله يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، تمام 63 سنة له رضي الله عنه وأرضاه.
عاش 63 سنة. سن رسول الله صلى الله عليه وسن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما.
أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثبت ونصر الله عز وجل ورسوله عمره كله. نعم.
وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأول الدنيا دخولا الجنة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
وولي الخلافة 2.5 سنين، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا. وله من الولد عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه.
يعني عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلها شاركت في رحلة الهجرة، فهذا عبد الله كان يحمل الطعام إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، وأسماء شقت نطاقها لتضع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فسميت ذات النطاقين. وعامر بن فهيرة مولى النبي صلى الله مولى أبي بكر رضي الله عنه كان يروح عليهم بالغنم، ثم صحبهم في الرحلة مع الدليل عبد الله بن أريقط. فكل أسرة أبي بكر الصديق، هذه الأسرة المباركة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم واشتركت معه في حادثة الهجرة.
قال ومات في خلافة أبيه، وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة.
وزوجها الزبير بن العوام كان يسمى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سيأتي.
وأمها قتيلة بنت عبد
قتيلة
قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم، وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان بن الحارث بن غنم ابن مالك بن كنانة أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو عتيق هذا ولد يوم حجة الوداع وهم في ذي الحليفة، ولذلك سألت أمه أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع وهي تريد الحج، فأمرها أن تستبشر بثوب وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هذا ولد يعني ما يعني عاش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشهر، ولذلك لا يعد في الصحابة محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. نعم.
قال ولم نعرف في الصحابة أربعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم،
يعني الأسرة كاملة مسلمة، أبو بكر مسلم وأبوه صحابي كذلك، أبو بكر صحابي وأبوه صحابي وزوجته صحابية وبناته والثنتين صحابيات وأبناؤه اثنين صحابة، ستة من عائلته كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم ومحمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13.
والنصوص في فضل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس علي منا أبو بكر رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة، وأعظم فضيلة حسية باقية إلى يوم القيامة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث جمع الله عز وجل بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف في القبر، فما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو نحوه، وهذا غاية الشرف أن يعني يجمع الله بين جسد الرجل وجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم آلاف السنين في البرزخ. نعم.
قال أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
الثاني المبشر بالجنة الثاني أبو حفص
ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح أو رباح،
رباح
ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسلم بعد 6 سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد 6 سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون، وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وزيد الأكبر بن عمر، ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
عمر رضي الله عنه حرص كثيرا على أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرح لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، وتأسف كثيرا لما طلقها وبكى وسأل الله أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رزقه الله عز وجل طريقا أخرى لصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خطب أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت علي بن أبي طالب، فقال علي إني أخبئها لابن عمي عبد الله بن جعفر، فقال أنا أحق به منها، فزوجها علي رضي الله عنه أخاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يدل على أمرين مهمين: تعظيم عمر رضي الله عنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته أن يتصل نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صهر القوم منهم. والأمر الثاني تعظيم عمر رضي الله عنه، تعظيم علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، ورضاه بدينه وأخلاقه، وإيثاره عمر رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار، حيث قدم عمر رضي الله عنه على ابن عمه الذي من آل البيت، وهذا يدلنا على أن علي رضي الله عنه يرضى عن عمر، وأن هذه البدعة في الزعم بين التفريق بين علي وعمر، وأن علي لم يكن يحب عمر، أنها بدعة ضلالة أدخلها اليهود في المسلمين حتى يفرقوا بين المسلمين، وإلا كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يزوج عمر رضي الله عنه ابنته لو لم يكن يحب ويرضى دينه ويرضى أمانته ويرضى خلقه؟ لا يمكن أن يعطي رجل ابنته إلا لرجل يرتضي دينه أولا، وهذا دليل على فساد مذهب الرافضة الذين يطعنون في علي ويطعنون في عمر وفي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في ترجمة علي رضي الله عنه أن له أبناء كثيرون، منهم خمسة سمى أحدهم محمد، وسمى الثاني أبا بكر، وسمى الثالث عمر، وسمى الرابع عثمان غير الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا دليل على أنه كان يحبهم ويعظمهم. وسيأتي كلام علي رضي الله عنه أنه يرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم جميعا، وهذا دليل على أن مذهب الرافضة لا يقوم على أساس ثابت، بل هي بدع وخرافات كذبات ضحكوا عليهم بها حتى يفرقوا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال: وزيد الأصغر عبيد الله ابن عمر، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر، وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر، أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر، أمه عاتكة بنت زيد بن عمر ابن عمرو ابن نفيل. وعبد الله الأصغر ابن عمر، أمه سعيدة بنت رافع
العلوي. يعني عمر رضي الله عنه تزوج كثيرا، لكن ما يجمع بين أربع نساء، وهذه الزيجات ربما كان بعضها قبل الإسلام وبعضها بعد الإسلام، لكن على أي حال يعني لم تجد أحدا من كبار الصحابة إلا وقد تزوج أربع نساء أو أكثر. على أي حال ما يعرف يعني أن الناس كل واحد عنده زوجة واحدة، بس إلا في العصور المتأخرة، أما أيام الصحابة وما كان الرجال رجالنا ما عندهم كما ترون لنساء، ونحن نقول لنساء هو
وإذا كان رجال رجال يكون النساء نساء، لكن إذا كان النساء رجالا ورجال نساء وش يعني ما شاء الله نساء وحنا نقرأ تزوج وتزوج وتزوج ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
قال وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر.
فيها نظر يعني هل تثبت ولا ما تثبت؟ بعض المؤرخين يقولون له بنت اسمها أم الوليد، وبعض المؤرخون يقولون لا ما له بنت اسمها أم الوليد.
وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سن اختلاف.
والذي قتله رجل مجوسي اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان من أعظم خلفاء المسلمين، وقد توسعت الدولة الإسلامية في عهده حتى اجتاحت دولة الفرس ودولة الروم، ولذلك حقد عليه أعداء الإسلام فتواردوا إلى المدينة مستخفين بزي الصناع، وخططوا لقتله رضي الله عنه، يظنون أنهم إذا قتلوه ستسقط الدولة الإسلامية ويرتاحون من المسلمين. فاختبأ أبو لؤلؤة المجوسي وعمد إلى سكين عنده قوية وسقاها السم مرات، ثم اختبأ إليه وهو يصلي صلاة الفجر ويقرأ سورة يوسف، فطعنه فقال رضي الله عنه أكلني الكلب. وكان قد رأى رضي الله عنه قبل أن يموت بثلاث أن ديكا أحمرا قد نقره 3 نقرات، فأخبر أن رجلا أعجميا سيطعنه. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول أين الشهادة يا أبتي وأنت في المدينة، الشهادة هناك في الثغور بعيد في القتال. فقال إن يريد الله عز وجل شيئا يكن، وفعلا أراد الله أن يموت شهيدا وتقبل الله دعوته، فأرسل هذا المجوس ليقتله، فيدخل هذا المجوس النار ويدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجنة. ومن العجائب أنه يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية تمثال لهذا الرجل الذي قتل عمر رضي الله عنه، يسمونه بابا شجاع الدين، يسمونه بابا شجاع الدين. وعندهم عيد يعني يعيدون 3 أيام، يقولون يجوز لك أن تفعل فيها كل شيء. ادخلوا في الانترنت اكتبوا بابا شجاع الدين، تجدون أن في بعض المدن الإسلامية رمز لهذا الرجل، وعيد 3 أيام يقول مرفوع القلم فيها سوي اللي تبغى، لأن عمر مات. إن مات عمر فرب عمر لم يمت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يخاف من عمر فإن عمر قد مات، ومن كان يخاف من الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، من ذلك أن القرآن نزل يوافق رأيه كثيرا، رأيه في أسارى بدر ورأيه في الحجاب وغير ذلك رضي الله عنه. وما سار في طريق إلا سار الشيطان في طريق آخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن من أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، وبذل نفسه في الإسلام. لذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على بئر يعني يسحب منها بدلو كبير، قال فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني ما رأيت واحد يفعل فعله حتى رمى الناس بعطل، يعني حتى الناس ارتاحوا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. وعدله سارت فيه الركبان يعني رضي الله عنه وأرضاه، وهنأه بما آتاه وقد فعل سبحانه وتعالى.
والله أعلم.